أوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ويقول جل شأنه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا تحاسد ولا تباغض ولا تناجش ولا تدابر وكونوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. أيها المسلمون، أمام هذا العطف الذي تمر به البلاد، لا بد أن نستذكر أن سبيل الخلاص من معاناتنا وآلامنا وسبيل الخروج مما نحن فيه أن نخرج من حيث دخلنا، أن نخرج من حيث دخلنا، فأودى دخولنا إلى ما نعاني منه. أعني أن سبب ما أصابنا إنما هو ذنوبنا، إنما هو جرأتنا على حدود الله، إنما هو أمور جرت في أمتنا كانت سببا في مصائبها. فإن أصلحنا ما بيننا وبين ربنا صلحت أحوالنا، وإن خرجنا من حيث كان وضعنا موديا بنا إلى هذه المصائب فإن ذلك يبشر بأننا بإذن الله سنتجاوز الأزمة إن شاء الله. أقول: ما أصابنا أصابنا بسبب ذنوبنا، وهذا مصداق قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولعل ما عانينا منه من أشدها وليس أشدها، فالابتلاء هناك ما هو أشد منه، وغيرنا عانى أشد مما نعاني. وأشد منه ما لم نذق من الابتلاء والشدائد، إنما علينا أن نستعيذ بالله ونلتجئ إليه من أن نصرف. أيها المسلمون، كفران النعمة والاستكبار أخطر منزلق يؤدي بنا إلى ما هو أشد مما نعاني. كفران النعمة جحود ما أكرمنا الله عز وجل به من نعم في صحتنا، في عافيتنا، في بر بلادنا، في نباتاتنا، في مائنا، في شرابنا، فيما نتمتع به، في نسبة الأمن التي لازلنا نتمتع بها. أقول ما ينبغي أن نجحد نعمة الله علينا، ينبغي أن نتذكر فضل الله سبحانه. أن كانت الابتلاء بهذه الصورة ولم تكن بأشد منها. لم أسمع ونعي ما تعاني أمم أخرى أيضا. وقبين لنا ربنا تبارك وتعالى سبيل الخلاص، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له من هذا الضيق الذي يعاني منه مخرجا ومنجاة. فهل بحثنا عن المخرج والنجاة؟ إنه التقوى، إنه الوقوف عند حدود الله، إنه الالتزام بأوامر الله، إنه اجتناب لنواهي الله، إنه الوقوف عند الأوامر والنواهي بالانضباط بمقتضاها، على أن التقوى ليست مظهرا، إنما المظهر دليل على وجودها. التقوى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا حالة من الخشوع، حالة من الخشية، حالة من الوجل تستوي قلب الإنسان المؤمن فتنعكس على سلوكه وتصرفاته وأخلاقه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إذا كنا نعاني من عسر وشدة وضيق وضنك فإن هذا نتيجة وليس مرضا. المرض الحقيقي ضعف الوازع الديني في حياتنا. ألا يقول الله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والأخطر من ذلك ونحشوه يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرت أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أمام هذا المنعطف يتساءل المرء هل استيقظ ضمير العالم بعد سبات حتى غدا يبحث عن مخرج من أزماتنا، أم إن فتنتهم قد أحرقت بيوتهم وأجسادهم فشعروا بالخطر الذي أوقدوا ناره وقد تسلل إلى بيوتهم وبلادهم وأجسادهم. أقول حتى وإن كان بعض الأقزام التافهين لا يزال ينفخ بنار الفتنة وهو قابع في صندوق ما فاره يضيق صدره بأن تحقن دماء أمتنا، يضيق صدره بأن يعود الناس فيصطلحوا بعد خصومة وأن تغمد السيوف وتتوقف أصوات المدافع والرصاص، يضيق صدره بهذا كله فيحاول أن يسعر نار الفتنة مرة أخرى. هؤلاء أتفه من أن نقف عندهم، لأنهم هم الذين سوف يداسون بنار هذه الفتنة في حصيدة الأمر. يضيق صدر هؤلاء بأن تحقن دماء أبناء أمتنا، فيضطرب ويغضبه أن يصطلح المتخاصمون فيرفع عقيرته محرضا. لهؤلاء نقول: كفى ما نالت أمتنا من آلام يتمت أطفالا ورملت دماء ودمرت وطنا ومنشآته وشردت الناس تحت وطأة فتنة لم يستفد منها إلا العدو، فإن كانوا هم أدواته فليداسوا تحت النعال، ولا بد أن يداسوا تحت النعال. لم يستفد منها إلا العدو الرابط على مقدساتها وأذنابه من خدمة بلاطه. آن الأوان أيها المسلمون أن ندرك أن ما أصابنا إنما أصابنا بذنوبنا، فلنتب إلى الله، لنتب إلى الله جميعا أفرادا وجماعات، لنتب إلى الله جميعا مهين وعسكريين، لنتب إلى الله جميعا ولنعلم أن الله هو أعظم باب لنصر أمتنا وأعظم باب لكشف أمتنا. المخرج إنما هو بالرجوع إلى الله، وما يجري من جهود سياسية ونحوها إنما هو مظهر من مظاهر لطف الله بهذه الأمة، ولكن ليس هو السبيل لخلاصها. على الأمة ألا تسمح بأن تعود إلى الدوامة التي أودت بها إلى مصيبتها، وأن نبحث عن المخرج بالصلح مع الله. في مراجعة أنفسنا وتلمس مواطن الخلل من حياتنا، إذ ثمة قانون يحكم حياة هذه الأمة، لو أننا راجعنا التاريخ فنرنا هذه المعادلة أو هذا القانون بمقدار ما يكون التزامنا وانضباطنا جادا، بمقدار ما يرتفع شأن أمتنا وتعز وتقوى وتنتصر، وبمقدار انحرافها وجنوحها وضلالها تزل وتسام ألوان المصائب والعذاب. عودوا إلى التاريخ وتأمل في فقرات قصيرة أو في مراحل مديدة. صدق الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتصروا في غزوة بدر، وعبر رسول الله فهزموا في غزوة أحد، صدق المسلمون في تمسكهم فانتصروا على دولتين طاغيتين، دولة الروم ودولة الفرس، مالوا وجنحوا إلى الرفاهية وغير ذلك من أسباب الدعة والرفاهية والمعاصي، فأصيبوا بالنكبات أثر النكبات، حتى تجرأ الصليبيون فاحتلوا بلادنا هذه. أعاد صلاح الدين ومن قبله نور الدين زنكي رحمه الله تعالى إلى هذه الأمة إلى طريق الرشد، من خلال إنشاء مدارس تنهض بأبنائها إلى خط الهداية والرشاد، فانتصروا على قوى الغرب في معارك حطين وغيرها، وطرد الصليبيون من أرضهم. عد إلى هذه المراحل وتأمل تاريخنا، بمقدار ما نكون ملتزمين بديننا يرتفع شأننا، وبمقدار ما نميل إلى سبل الضياع والضلال تزل أمتنا. وهذا اليوم نرى أسوأ أنواع الذل وأشنع، لأننا تركنا هدي ربنا ومشينا وراء أولئك الضالين الذين عرفوا الحياة الدنيا ونسوا ربهم ونسوا آخرتهم فسلكنا مسالكهم. وقد صح فينا قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل أحدهم جحر بل لدخلته. انظروا إلى عاداتنا وتقاليدنا، أصبحنا نبحث عن أسوأ ما يمكن أن يسلكوه في حياتهم فنقلدهم فيه، وليتنا نقلدهم في العلوم والتقنيات، إنما نقلدهم في حيلة والانحرافات. أيها المسلمون، أقفوا وقفة قصيرة أمام مناسبة اجتماعية تذكرنا بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إننا معشر المسلمين قد جعل ربنا تبارك وتعالى بر الوالدين قرينا بطاعته وتوحيده، وليس مجرد رمزية في يوم من أيام السنة، ليس مناسبة تمر كل سنة مرة يوم واحدة، مرة واحدة نتذكر فيه الأم أو نتذكر فيه الأسرة أو نتذكر فيه الأب أو غير ذلك، بل كما أننا نصلي في اليوم خمس مرات علينا أن نكون بررة بوالدينا، حريصين على خدمة ورضا أمهاتنا وشغوفين بخدمتهم، نقرب إلى الله عند أقدامهما. ولئن كان ليوم الأم معنى بالنسبة لنا فهو لكي يوقظ في نفوسنا هذا المعنى، لا ليتحول إلى مجرد رمز سنوي نتذكرهما في يوم معين. ينبغي أن يكون البر شأن لنا في كل يوم، وينبغي أن يكون عيد الأم كل يوم من حياتنا، نلتمس الرضا ونحرص على الخدمة ونتقرب إلى الله عز وجل ببرهما كما نتقرب إلى الله عز وجل بصلاتنا وصيامنا، فهو واجب قرنه الله عز وجل بتوحيده: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كانوا هم في الغرب يتذكرون أمهم في اليوم مر بالعام مرة، فإننا نجعل من هذا اليوم دافعا لنا أن نجعل من كل يوم يوما لأمهاتنا وآبائنا وأسرتنا ومن علينا حقوقهم، وإن أولى من يجب علينا أن نحسن صحبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأم ثم الأم ثم الأم ثم الأب. نعم، علينا أن نعيد تماسك أسرتنا، نعيد المودة والمحبة إلى بيوتنا، نعيد أنفسنا إلى جادة البر، لأن هذا سبيل القرب إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يفرج عنا فرجا قريبا، وأن يعيدنا يا رشدنا إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوزا.